السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فيا أحبة الإيمان، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وأتقى وأنقى. هذه لقاءات تحت عنوان من هنا نفهم، نحاول أن نفهم. والفكرة جاءت من قول الله عز وجل في شأن سيدنا سليمان: ففهمناها سليمان. وقاده الفهم إلى أن يصل إلى الحكم الأكثر دقة والأكثر صوابا، وكان به الحل الذي حافظ على رأس المال ألا يضيع، بعد أن حكم نبي الله داود بين الرجلين، الرجل الذي كانت له غنم والرجل الثاني صاحب الزرع. فالرجل الذي له غنم نفشت الغنم في زرع الرجل الآخر. ما معنى نفشت؟ يعني انتشرت ورعت وأكلت هذا الزرع ليلا، والراعي في غفلة في نوم. صاحب الزرع صاحب الأرض أخذ الرجل الراعي وذهب إلى مجلس الحكم عند سيدنا داود عليه السلام، وسأل سيدنا داود: كم تساوي هذه الزراعة؟ قالوا: كيت. قدروا وأخبروه. وكم تساوي هذه الغنم؟ أخبروه بعد أن قدروا. وكانت المفاجأة أن ثمن الغنم الأغنام يساوي تماما ثمن الزرع الذي أكلته الأغنام. فحكم سيدنا داود أن يأخذ الرجل صاحب الزرع هذه الأغنام عوضا عن الزرع، لأنها تمثل القيمة المساوية لهذا الزرع. صاحب الغنم يعني كاد أن يطيش عقله، صرخ وبكى، رأس المال ذهب، الغنم أكلت بثمنها. فوهو خارج من مجلس سيدنا داود نبي الله عليه السلام، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين، وعلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خارج من المجلس، فقابله سيدنا سليمان عليه السلام: ما شأنك أيها الرجل؟ فقص عليه الخبر. فقال له: انتظر. واستأذن سيدنا سليمان نبي الله سليمان استأذن نبي الله داود، استأذن والده أن يعيد الحكم. ومن هنا جاءت فكرة الاستئناف في القضية، استئناف الحكم. فأذن له سيدنا داود، فبماذا حكم؟ قال للرجل الراعي: أنت خذ هذه الأرض عاما كاملا تزرعها وتعيدها كما كانت، وقال وتنتفع بالهامش الذي فيها. وقال لصاحب الزرع: وأنت تأخذ هذه الغنم فتستفيد بأوبارها، الصوف بتاعها، وبنتاجها، المواليد بتاعتها كلها تاخدها ليك، وبألبانها، وبعد عاما كاملا. وبعد العام يأخذ صاحب الزرع زرعة، ويأخذ صاحب الغنم غنمة. الفايدة هنا أن سيدنا سليمان حافظ، نعم انتبه معي حبيبي، على رأس المال فلم يتبدد. هذا الحكم أثنى عليه ربنا، أثنى عليه من أي جانب؟ وبصرنا بالسبيل الذي نصل به إلى مثل هذه الدقة وهذا الوعي وهذا الإدراك. قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان. إذن حسن الفهم ودقة الفهم، الوعي الصحيح، الإدراك الصحيح، يقودنا إلى القرار الصحيح، يقودنا إلى الحكم الصحيح على المسائل. يقودنا إلى الوعي التام بالمسائل نحاول أن نفهم، ففهمناها سليمان. اللهم يا من فهمت سيدنا سليمان فهمنا وعلمنا يا رب العالمين. شبابنا سألني في الجامعة وفي بعض اللقاءات، سألني: أنتم دائما أيها الشيوخ تذكرون قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالح وإيمان، ها؟ ما الثمرة؟ فلنحيينه، يعني خلي بالك بكل أساليب التأكيد والتوكيد، فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. قول يا شيخ، فين الحياة الطيبة اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ وأتعس بلاد هي بلاد المسلمين والبلاد العربية، وأكثر البلاد فسادا هي البلاد الإسلامية والبلاد العربية، وأكثر البلاد تخلفا هي البلاد الإسلامية والبلاد العربية. أين الحياة الطيبة؟ هذا سؤال مستحق، ومن حق الشباب أن يسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. يا حبيبي، حينما تصادفك مثل هذه المسائل فالإنسان يراجع نفسه ويراجع فهمه للآيات، لأن هذا الكلام هو كلام الحكيم، كلام الخالق. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، كل ما وعد الله به فهو حق وصدق، وما الخلل فين؟ تعال نعرف، لا نستبق القول أو الحكم. الآية وضعت شرطين: من عمل صالحا، أدي العمل الصالح، وهو مؤمن، الإيمان. طيب، الإيمان هل هو في تمامه وتمام أحواله عندنا؟ كل الناس، نحن لا نشك في إيمان أحد، لكن تمام الإيمان، كمال الإيمان نسأل عنه. فتمام الإيمان وكمال الإيمان ليه ملاحظات، ليه علامات، ليه إشارات، فنعرض نفسنا عليها، نشوف الشرط ده، العنصر ده كامل ولا غير كامل. أنا أولكم أضع نفسي على هذا الميزان، وحضر كلنا بلا استثناء، ولا تكبر ولا تعالي، كل ابن آدم خطاء، يعني الإنسان ليس معصوما، العصمة للأنبياء. يضع نفسه على هذا الميزان القرآني النبوي، نشوف أول شرط الإيمان. إيه الإشارات اللي جت في السنة مثلا؟ وهنأتي إلى القرآن الكريم. قل: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. إحنا نتكلم عن تمام الإيمان وكمال الإيمان، ولا نتكلم عن الكفر والإيمان، حتى يكون الكلام واضحا بينا. يعني لا نتهم أحدا بالكفر، لكن نقول له إيمانك فيه نقص، خلي بالك أنت تحتاج إلى مقويات إيمانية. طب تعرف ضعف الإيمان منين؟ ألا هو السنة وضحت. أنا وأنت نضع أنفسنا على هذا الميزان. من أعطى لله، هل كل حاجة أنا وإنت اديتها ممكن تبقى عن هوى، لأن أنا بحب حب هوى مش حب لله. لا أعطيها لا لأني أشاهده يصلي أو أمين أو يتقن عمله أو إلى آخره، أو لمصلحة، فوت لي دي وفوت لك دي، مشي لي دي ومشي لك دي. وهذا كثير في حياتنا، كثير. ما الذي تعطيه لله وتمنع لله، ولا بتمنع لغضب نفسك وهوى نفسك، ولأن هو ما مشلكش مصلحة معينة أو شيء معين؟ من أعطى لله ومنع لله وأحب لله، حبك لإيه؟ حبك للمنافع والمصالح الشخصية، ولا حبك لله حتى وإن لم يكن لك في هذا الشيء مصلحة؟ وأبغض لله، أنت تبغض الأعمال السيئة، ولا أنت بتبغض ما ليس لك فيه مصلحة؟ بنفتش عن نفسنا. طب وإيه كمان؟ خلي بالك الإيمان ده ليه تكاليف، ولي أمارات إن المؤمن يألف ويؤلف. طيب بص لنفسك وجيرانك ومعارفك وزملائك، هل أنت تؤلف سهل لين معاه، ولا بينكو وبينكم وحاجات لا يصح أن تقال ونحن في هذا الشهر الفضيل؟ المؤمن يألف ويؤلف، فهل أنت من هؤلاء ولا الحتة دي الجزئية دي الملمح ده عايز مراجعة مني ومنك منا كلنا؟ تعالى البيعنا وشراءنا، بيعك عامل ازاي؟ الناس اللي في السوق عاملة ازاي؟ انا لما اجي اشتري عايز اخد اكتر من حقي، ويل للمطففين، ها؟ يبقى ليا منها نصيب. وبعدين وهو يغشني يوم يحط لي حاجة فاسدة، تفين هنا الصدق والأمانة؟ ما هو ده من علامات الإيمان. هل أنا سمح في البيع والشراء والقضاء ومبادلة الأمور سمح هي اللين ده؟ هذا كله وغيره كثير من تمام الإيمان، من كمال الإيمان. ولذلك في آية تصحينا كلنا، تنقذنا من غفلتنا جميعا، بتنبهنا، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يخاطب من آمن بأن يؤمن، أن يزيد من الإيمان، أن يقوي الإيمان؟ هذه واحدة، أن يقوم بتكاليف الإيمان، أن يقوم بتكاليف الإيمان. وهذا المعنى حاصل في فكرنا وحياتنا حينما نجد إنسانا لا يلتزم بوعده ولا بصدقه ولا بأمانته ولا بأخلاقه. فبعضنا باللغة العامية يقول له: يا أخي يا مسلم خليك مسلم. يعني إيه؟ حقق إسلامك بالقول الصادق والفعل الصالح والعمل الصالح، يعني طبق وحقق هذا الإيمان. فالإيمان له حقائق، له تكاليف، له أعمال، له أقوال ينبغي أن نراها. وربنا فصل بقى في الآيات، إما بأمر خير أن نكون مع الصادقين، أن نكون مؤمنين، أن نكون محسنين، أو بالنهي عن أمور لا تليق بمكانة الإيمان. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة الأدب والأخلاق بسورة الحجرات. يبقى اللي عنده ملاحظة في جانب الإيمان ياخد مقويات إيمانية للحالة دي. في حاجة اسمها مقويات إيمانية، هذا التعبير المعاصر، فيه يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. طب ده كلام عام، عايزين نحدد يعني تذكرة بمعنى روجيتا محددة، 1 2 3. فيه، شوف: من بواكير ما نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ايه وربك فكبر؟ اقول الله اكبر، هذا جزء من المعنى، ده الجانب الإعلاني القولي للتكبير. لكن فيه اعتقاد داخلي في القلب والعقل، ايه هو؟ وكبر اي عظم ربك. طب ازاي اعظم ربي؟ ازاي اعطي وما قدر الله حق قدره؟ كيف اقف على جلال الله وقدره بقدر المستطاع بما جاء في القرآن الكريم من آيات فيها دلائل القدرة، من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، لتعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لتعلم أن الله عز وجل هو الحكيم وفعل الحكيم كله حكمة، فتسلم لقضاء الله وقدره، تعلم وتعلم وتعلم، فيكون منك الإجلال والتقدير لجلال الله عز وجل. تعظيم الله وربك فكبر بتذاكر نعم الله علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يوم تذكر يقوم الإنسان، تذكره للنعم يجعله يتوجه إلى المنعم فيشكر فيشكر ويعود إليه بالعبادة والذكر والتعظيم والإجلال. نعم، وهذا كثير. يبقى بنراجع العنصر الأول على هذا النحو ونرى إن كان عندنا ملاحظات فيه فيما بينا من بعض الإشارات، وإن تتوسع فيها وتقرأ في رياض الصالحين أو في الكتب اليسيرة ستجد فيها الكثير من ذلك من أبواب الإيمان. طيب ولقيت أنا عندي ضعف في مسألة أو في مسائل، أنا أحتاج إلى زيادة الإيمان، إلى تقوية الإيمان. كيف يقوى الإيمان؟ إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بتذاكر نعم الله علي، بتذاكر فضل الله علينا، بتذاكر قدرة الله علينا، بأن أستذكر وأفهم وأعلم يعني جلال الله عز وجل وعظمة الله سبحانه من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ده يزود الإيمان في قلبك، الذكر. وسيدنا ابن القيم عليه سحائب الرحمة الرضوان وعلى كل علماء الأمة من السلف والخلف والحاضرين وجميعا يقول إن حاجة القلب إلى غذائه أشد من حاجة البدن إلى غذائه. هنبين يعني إيه. يعني البدن الذي لا يعتني الإنسان بغذائه يمرض، يعتل، يضعف، والقلب الذي لا يهتم الإنسان بغذائه يضعف، يختل، ويختل ما فيه من الإيمان. طب وإيه غذاء البدن؟ معروف، معروف، والناس تجتهد فيه، لا تحتاج إلى تذكير. إنما الذي يحتاج إلى تذكير، أذكر نفسي قبلكم، وهذا الكلام أتوجه به إلى نفسي، وأنتم علي شهود، أنتم صالحون، أنتم مؤمنون، بسم الله ما شاء الله، لكن أنا أتوجه بهذا الكلام إلى نفسي المقصرة المذنبة، وأنتم علي شهود. طب إيه غذاء القلب الذي يحتاج إلى تذكير؟ الإيمان، ذكر الله عز وجل. حاجة القلب إلى والروح إلى ذكر الله عز وجل أشد من حاجة الجسد إلى الغذاء. فيا حبيبي إذا كنت بتسمن الجسد وبتضعف القلب والروح، والله هذه خطورة عليك، يجب أن تراجع نفسك في هذا، انتبه. طيب ده العنصر الأول، بنوسع الفكر فيه والمدارك كيما نفهم. يبقى أكيد أنا بقول عن نفسي لما رجعت معاكم وبين أيديكم أنا عندي خلل في حاجات، تبت إلى الله ورجعت إلى الله، آمين يا رب. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأكون حريصا على ذكر الله عز وجل وعلى التسبيح وعلى تذاكر نعم الله وآلائه وفضل الله وعلى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وتلاوة القرآن الكريم ومجالس وصحبة الصالحين، يزداد الإيمان. وبيوت الله عز وجل والجلوس فيها وشهود القيام وصلاة الجماعة يزداد الإيمان. الحمد لله، الله يرشدنا والنبي يوصينا ويهدينا كيف يزداد الإيمان. أدي عنصر لقينا عندنا فيه ملاحظات وعرفنا الحل. ها؟ أيوة، كيما نفهم. طب العنصر الثاني العمل الصالح. أنا عايز أقول لكم حاجات أشكلكم نفسي أنا، زي ما قلت أنا يقيني أني أتكلم إلى عقلاء مؤمنين صادقين. لفترة كبيرة في حياتي وأنا شاب أنا مختصر فهمي على أن العمل الصالح أصلي وصوم وزكي ويريت أطلع أعمل عمرة وحج العبادات، لكن ما كانش وأنا شاب كده يخطر على بالي ان العمل الصالح دايرته اوسع من كده. انا على قد فهمي اختزلت وركزت في العبادات فقط. بعدين لما كبرت اسيادنا العلماء علموني، واحنا محتاجين الى الان انا اتعلم، وبل اتعلم كي نتواضع، والله نتعلم من تلاميذنا كما نتعلم من اساتذتنا. العلم كده، العلم كلنا بنتعلم من بعض، لأن يحتاج إلى التواضع. المهم يا أحباب، قالوا لي لا، ده دايرة العمل الصالح دي واسعة، ربنا وسعها خلاها تشمل الحياة كلها. وأذكر أن شيخي رحمه الله قال لي يا أخي شوف سيدنا رسول الله شوف قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حتى الأنفاس لله كل حركة لله كل عمل بتعمله لله يعني العمل الصالح ده في أمور الدين والدنيا أيوة نعم يعني لازم تبقى في الهندسة لو كنت مهندس يبقى عندك مواصفات الصلاحية لأنك أحسن مهندس تعمل عمل متقن وتعمل عمل دقيق ما تبقى رجل اقتصاد يبقى أنت أحسن رجل اقتصادي في إدارتك تعمل عمل دقيق ومش كده وبس في كل الأمور لو أنا مدرس لو أنا أستاذ جامعة لو أنا لو أنا لو أنا يبقى لازم يبقى عندي مواصفات العمل الصالح والإيمان يزيدني الأمانة وأخلاق الأعمال بقى أخلاق الأعمال الصالحة أحكي لك حاجة توضح الكلام ده بالنسبة للأعمال الدنيا ربنا يا أحباب جعل إيه جعل سننا كونية وسننا إلهية السنن الكونية معنى سنة يعني إيه ما ربنا يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ويقول ولن تجد لسنة الله تحويلا يعني إيه سنة يعني قانون ثابت مضطرد لا يتغير ولا يتبدل سنن الله الكونية اللي هي بتضبط حركة الكون يعني ربنا يشير إلى سنة من هذه السنن عشان يفهمنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يبقى السنن دي لها نظامها الرباني اللي عمله الخالق سبحانه وتعالى وما تجملش حد وما تتغيرش علشان حد لا وزي المرحوم دكتور مصطفى محمود ما قال في أحد كتبه لو جه واحد ملحد يتعلم العوم واحد مؤمن لا يتعلم العوم والاثنين سقطوا البحر إلا هيخرج وينجو من الغرق من تعلم العوم وإن كان ملحدا والمؤمن ده هو مؤمن بس خيبان هيغرق ويسقط يبقى سنن الله الكوانين القوانين التي تحكم هذا الكون القوانين دي ما بتجملش حد ويمشي فيها الكافر ويجتهد فيها خلي بالك ياخد الثمره والمؤمن لما يخيب فيها يتاخر وما ياخدش الثمره ايوه الحته دي عايزين نرجع نفسنا فيها اوضح لك اكتر كنت بزور اخ فاضل صالح عزمني في دمنهور واحنا قاعدين كده في الشرفه الخاصه بمنزله وبيشاور لي على النيل وبيشاور لي على المعالم كنا قريبين من كوبري عندهم على النيل اللي هو الكوبري القديم اللي معمول أيام الملك فاروق اللي بالحديد زي اللي كان عند كوبري السلطان أبو العلا وهدودة وفي دواير كده وأقواس حديدية من فوق بيمشي عليه القطر وتمشي عليه سيارات ويفبنها كان فيه واحد فلقينا ناس بتدقدق كده فحب استطلاع من عندي بقول له الله هم هيفكوا الكوبري ده ويعملوا مكانه كوبري جديد زي ما عملوا عند السلطان أبو العلا والحتت قال لي لا ده الكوبري ده الشركة اللي أسسته من أيام الملك فاروق كل 5 سنوات الله كل 5 سنين بتيجي تعمل له صيانة شوف كم حكومة عندنا ضيرت شوف الشركة هناك لكنها بتعتني بالعمل ده كوبري سليم تشوفه زي الجديد وماشي كده بسم الله ما شاء الله يبقى ده عمل صالح تقول ما نيجي احنا نعمل كوبري ويتهدي الكوبري قبل ما يفتتح وتمشي عليه سيارات يبقى ده عمل صالح عمل تالف عمل فاسد ما ينفعش لما جاء الشباب بيقولوا لي يا دكتور انت شايف الفرعونية وشايف الاهرامات وشايف معهد ابو سنبل والسياحة بتقوم عليها نحن امة ترتد الى الوراء قلت له ليهم حق يرتدوا الى الوراء انت بتعمل عمارة تتهد على روس اللي فيها وهو بيعمل هرم بقاله 7000 سنة الناس بتيجي تتعلم منه الناس بتروح عند العمل الصالح فالعمارة اللي بتتهد دي مش عمل صالح ليست صالحا ده عمل فاسد والهرم ده عمل متقن عمل صالح بمواصفات الأعمال الدنيوية الأمر يحتاج إلى مزيد من البيان والتفصيل لكنهم أشاروا إلي بفاصل إلى فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله تبارك وتعالى، وأذكر نفسي وإياكم بأننا وقفنا عند سؤال عن حدود العمل الصالح، هل يقتصر على العبادات فقط أم يمتد ليشمل كل الأعمال الدنيوية التي يقوم بها الإنسان، فهي من الأعمال الصالحة حين يحسنها حين يتقنها. في الحقيقة اللي وسع الدائرة دي القرآن، مش أنا ولا ده تفكير مني، لا لا، القرآن الكريم أنه جعل إعمار الأرض جعله عملا صالحا. لا مش كده وبس، ده جعله رسالة إيمانية للإنسان المؤمن. شوف تأمل تدبر معي ماذا يقول ربنا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ما هيش بالمعنى السلبي الشائع اللي هو بمعنى الاستخراب، ان يجي حد يحتل الارض وياخد، لا ده هم حاولوا يزينوا المسألة دي فسموها استعمار، انما هي من الاعمار، ده لها دلالة ايجابية خيرية. فاعمار الارض ده مهمة ورسالة يكلف بها الانسان المؤمن، مهمة قرآنية مهمة إيمانية، إعمار الأرض. والعمل فيها قيمته تتعدى عندنا في الفكر الإيماني أكثر من إيه؟ من كونه عبادة وفي الصلوات بس، لا ده في أعمال الدنيا تكون له الثمرة، ويكون فيه أيضا، اسمع، معايير الجودة التعبير المعاصر، لا في أفضل منها وأعلى كمان. إيه هو؟ الإحسان، وأحسنه، وربنا يجعلها مطلقة حتى يتأتى الإنسان أن يحسن في كل يوم وأن يرقى في مراتب الإحسان في الإتقان العمل. يعني الإيد المتوضئة، اليد المتوضئة دي ينبغي أن تنتج أفضل منتج بأرخص سعر، نبقى أسياد الاقتصاد العالمي. لكن لما تلاقي الغش، لما تلاقي الفساد، لما تلاقي ما نحن فيه، يبقى المقاطعة الحقيقية اللي الناس كلها بتعملها، الناس تقاطع البضاعة السيئة، البضاعة الفاسدة، البضاعة الخربانة، مفيش حد بيشتريها ولا أهلها، الناس بتقبل دون أن تدري على البضاعة المتقنة. اسمع، بضاعة متقنة ورخيصة حتى لو كان عملها العدو. أنا أشهد، في كنا في بلد عربي بدون ذكر اسم، وكان معنا ناس فراحوا في وقت كان لسه جهاز الاستقبال الريسيفر ده طالع جديد، فجابوا حاجات، وبعدين لقيوا الناس اللي بتفهم في التقنية ديت والمهندسين قالوا الجهاز ده مصنع في إسرائيل، وبعدين واخد تيكت كده عن بعض الناس اللي بتهرب وجابوه في هنا وبيبعوه، والناس بتقبل عليه وتسأل عليه وتوصي بعض، لو رحت المكان فلان يبقى هات لي الجهاز ده. ليه؟ لانه منتج متقن عالي الجوده، معايير الاحسان فيه عاليه، سعره رخيص، الناس بتسال عليه وتجيبه، وهو جاي من عند الخصوم بتوعك والاعداء بتوعك. والبضاعه المحليه المنتج بتاعك انت، اولا ما فيش معايير جوده، ما بيشتغلش كويس، وسعره غالي، ما انتش عايزه بتقاطعه. دي سنه ربنا الكونيه اللي جعلها في الكون، دي قيم حاكمة في الكون، فينبغي أن نكون على وعي أن هو ده العمل الصالح، مواصفات الصلاحية التي لا تجامل أحدا لأنها من سنن الله الكونية. طيب وإيه كمان؟ معايير الجودة والإحسان والإتقان والأمانة فيه إلى آخر ذلك. طيب إنما لما تشوف الغش اللي عندنا والفساد وما ينفعش، وبعدين تطلب به ايه؟ تطلب به انك تبقى احسن واحد، مفعش. لا يعقل ان الطالب الذي لا يستذكر ويغش ان عايز يبقى الاول وعايز يكرم وعايز يبقى افضل واحد، ده مخالف للعقل، مخالف لسنن الله الكونية. اهو احنا حالنا كده الوقت بلا مجاملة، ها؟ من هنا نفهم حالنا كده، ولابد ان نستيقظ في تعليمنا. احنا خرجنا من التنظيم العالمي للجامعات والتعليم. يعني احنا خارج التصنيف مش الاخير كمان، لا بقينا بره. ده كلام خطير. ليه حبيبي؟ التعليم ده هو الاساس. لما يبقى التعليم، حين يكون التعليم في مشكلة، يبقى الحياة كلها في مشكلة، يبقى الاقتصاد في مشكلة، الطب في مشكلة، السياسة في مشكلة، كله في مشكلة. ليه؟ لأن هذا مخرجات، كل هذه مخرجات العملية التعليمية. تعليم يكون في مشكلة، كل ده في مشكلة. تعليم في تقدم، يبقى الحياة في تقدم. لذلك إذا أردت أن تنظر إلى مستقبل دولة، إلى مستقبل أمة، إلى مستقبل مجتمع، إلى مستقبل إنسان فرد، انظر إلى حاله في العلم. بيرقى في العلم، مستقبله أحسن. العلم بمعنى الواسع. مهمل في العلم، يبقى أعرف إن هو في تراجع وخسارة وخيبة وكل ما شئت، هذا هو حالنا. يبقى لابد وأن ننظر إن إحنا مش هنطلع عشان احنا مسلمين بالاسم، لا، الحكايه دي ربنا اللي عالجها. تاني، مش عشان احنا اسمنا مسلمين هنبقى احسن ناس في الدنيا وناخد النصر كده وناخد القمه كده لا 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 لا، ده لابد ان احنا نحقق ده. ففي ايه بتعلمنا ده؟ بعد احد ربنا ذكر المؤمنين في سوره آل عمران بدروس أحد ممتزجة بدروس بدر، لعشان المقارنة دي تبين لهم الحقائق. وقال لهم بقى خلي بالكو، ربنا ليه سنن إلهية وكونية حاكمة، واللي يخرج عنها لابد تتأتى له النتيجة، فإن كان خيرا يحصل على الخير كله، وإن كانت شرا لابد أن يذوق المغبة. فانتم خالفتم هدي قائدكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، والرماة تركوا مواقعهم حبا في الغنائم الى اخر ما ذلك، فكانت النتيجه. فماذا يقول ربنا؟ تدبر، وهذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمحوا لي نعيش بعض اللمحات البيانيه فيها، يعني بتغلبني الحته دي من قبيل انني ممزوج بها اعيش بها. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للمسلمين بعد أحد بس ولينا إلى يوم القيامة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خلي بالك يا حبيبي، قد تفيد التأكيد والتحقيق للمعنى المذكور بعدها، يعني ده كلام يقيني فيش احتمال أبدا هيحصل يا أبو محمد. قد خلت بالماضي ليفيد تأكيد حدوث هذا المعنى، لكن قال خلت وما قالش مضت، هل بينهما فرق؟ نعم، وأبينه. مضت المضي يكون في الزمان فقط، لكن خلت الخلو يكون في الزمان وفي المكان. خلي بالك، في الزمان وفي المكان. وقال من قبلكم ولم يقل قبلكم، هل بينهما فرق؟ نعم، قبلكم يبقى اللي قبلك مباشرة، الذي قبلك، الأمة التي قبلك مباشرة، لكن حين يأتي بمن؟ من فيها ابتداء الغاية. يعني إيه؟ يعني تفيد الأولية في المعنى الذي يأتي بعدها، الأولية في القبلية. يعني إيه؟ من قبلكم، من أول بدء البشرية، من آدم لغاية إحنا، وكل أمة تأخذ التاريخ الممتد ده وتعتبر بما فيه. قد خلت من قبلكم سنن، ونكر سنن حتى تشمل كل السنن التي عرفناها والتي سوف نكتشفها إلى آخر ذلك. قد خلت من قبلكم سنن، نكر سنن للشمول للعموم، فسيروا في الأرض، فاء تفيد السرعة، يعني إيه؟ لا تباطؤ، لا خمول، لا كسل، لا لا لا، سرعة، فسيروا حركية، لست وأنت تجلس في مكانك ستأتيك هذه الفوائد، لكن سيروا في الأرض، فسيروا في الأرض. وقال في الأرض وما قالش على الأرض، لأن العلم الحديث يبين أن هذا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض هو جزء من الأرض، فقال في الأرض، فسيروا في الأرض فانظروا، الفاء للسرعة، وأن المسألة مترتبة بهذا التوالي وهذه الهمة وهذه المتابعة. فانظروا، ولم يقل فاعلموا أو فاعرفوا، هل بين ذلك وكل ذلك فرق؟ نعم، لأن النظر فيه تدبر، فيه دقة، فيه بحث، فيه تنقيب، فيه استنتاج، فيه ربط بالعلاقات. فقال فانظروا كيف، والعلم يبحث في الكيفية، العلم يبحث بالكيفية. كيف دي تحتها علوم كثيرة، كيف كانت عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني تدبر العاقبة، أو ده اللي بنقول عليه دلوقتي علم المقاصد. شوف مآل الأمور، اقرأ العواقب، لا تكن متعجلا، لا تكن مندفعا. وبعدين لما تعمل علاقة ما بين فانظروا مع خلت، يبقى التدبر في خلت الزمانية تديك علم التاريخ، وما لا تعتبر بالماضي ازاي تاريخ. فانظروا مع خلت بالمعنى المكاني تديك علم الآثار عشان تعتبر فيه. انظر، يعني الله يعلمنا، كل أمة تدعي لنفسها الفضل والهيمنة والتمكن، والله عز وجل يجعل سنن الله هي الحاكمة. فالأمة التي تأخذ بهذه السنن وهذه الأسباب ومواصفات العمل الصالح والإحسان والإتقان هي التي ستكون لها المقدمة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الدقائق القليلة الماضية تتمة لهذا السؤال، سألني أحدهم ممن له فكر مادي، قولي الله الصحابة وتكلموا عن العمل وسعة العمل. أنا ما لقيتش حد في الصحابة، عفوا أنا أحكي السؤال وآسف أنني لكن أبين، لأن هذا مذكور عبر الإنترنت والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. قال لي والله أنا شايف أن الصحابة دول يدوب كان يعرفوا يحاربوا ويتجوزوا النساء، وقال كلمة كده ما تصحش، يعني ليس من حسن الأدب أن أذكرها. فقلت له إزاي؟ قال لي يعني ما شفناش اختراعات وكده والناس تميزت. قلت له مقياس العظمة يكون بمقياس العصر الذي هم فيه، ما تجيبش حد في زمنهم وتقول له انت ما طلعتش القمر ليه، كانت العلوم دي في زمنه غير معروفة. مقياس العظمة يكون بمقياس العصر الذي نشأ فيه والثقافة السائدة والعلوم الحاضرة. لكن انت لما تشوفهم هتلاقي حاجة كتير. لو بتسأل على الابتكار، طب ايه رأيك في سيدنا سلمان الفارسي؟ مش عنده ابتكار في الفكر الحربي وفكرة الخندق ونحو ذلك؟ ليه ما تبصلهاش من هذا الموضوع؟ ليه ما تبصش لسيدنا خالد بن الوليد في الفكر العسكري والفكر الحربي بهذه العبقرية التي تدرس إلى الآن في جامعات أوروبا؟ ليه ما بتبصش لهذه الفنون؟ ليه ما تبصش للحباب بن المنذر وكانوا ببدر وقال له المنزل مش هنا في التخطيط والرؤية العسكرية؟ مش لا تنظر، ليس هذا فقط، لماذا لا تنظر إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف في الفكر الاقتصادي وحسن إدارة الأعمال؟ الفكر الاقتصادي عند سيدنا عثمان بن عفان، عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف وحسن الإدارة للأعمال. ينبغي أن تنظر فن حسن الإدارة وسياسة الأمور عند سيدنا عمر الذي ما زال يدرس وتدرس مواقفه في أوروبا إلى الآن. لكن نحن أمة تتنكر لعظمائها، أيوة نحن أمة تشوه العظمة فيها، تتحدث عن العظمة بمنطق العاهات المزمنة، وده كلام لا وزن له ولا قيمة له يا أخي. ده حتى في العلم والتعليم الفكر اللغوي واللغات، سيدنا زيد بن ثابت تعلم لغات عديدة في أوقات قصيرة جدا وزمن يسير، وشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. حتى في علم المداواة والطب والعلاج ونحو ذلك، رفيدة أو رفيدة الأسلمية على أي الوجهين من الضبط تستحسن، كانت لها ابتكار في مداواة المرضى والجرحى في الحروب وبعدها ونحو ذلك من هذه الأمور، ما من شك أن هذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها في سياقها. والخلاصة أيها الأحباب، آمن سألت الحياة الطيبة في انتظارك، أما إيه الحكاية؟ نحن لا نحقق الشرطين، شرط الإيمان الصادق القوي وشرط العمل الصالح بمعناه الشامل كما في العبادات في أمور الدنيا. حقق، ويا أيها الناس إن وعد الله حق، ستأتيك الحياة الطيبة. أيها، ستأتيك الحياة الطيبة في الدنيا والأجر الوفير والجزاء الأوفى في يوم القيامة. الحياة الطيبة في انتظار كل مؤمن صادق يعمل العمل الصالح بأفقه الممتد. الأيدي المتوضئة ينبغي أن تتقن وأحسن وأن تحسن في عملها، والبضاعة الجيدة بتفرض نفسها، تفرض نفسها. شوف الصين فرضت نفسها على أمريكا، فرضت نفسها على أوروبا، فرضت نفسها على سؤنا. ليه؟ في عمل صالح، أدي منطق العمل الصالح المتقن الإحسان. لكن لما يبقى حالنا زي ما انت شايف، يبقى عايزين نراجع نفسنا، العيب فينا، فينبغي أن نحقق الإيمان الصادق والعمل الصالح الذي لا يقتصر على العبادات فقط بل يشمل أمور الدنيا كلها. فقط نحاول أن نفهم، لأن الفهم هو سبيل الوصول إلى إدراك الحقائق على أتم وجه، حيث قال ربنا مزكيا الحكم الذي حكمه سيدنا سليمان في القضية ففهمناها سليمان. فقط نحاول أن نفهم، وندعو الله عز وجل: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم علمنا، اللهم فهمنا، اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام حول حالنا جميعا جميعا إلى أحسن حال، ورد الناس جميعا 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 إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. واكشف الغمة عن الأمة يا رب، اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. من هنا نفهم. أرجو أن تكون رسالة الليلة قد وصلت. أشكركم أحييكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.